السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد توقفنا في اللقاء الماضي في حديثنا في كتاب النكاح عند كتاب العدد والاستبراء. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. أولا تعريف العدة. العدة في اللغة اسم مصدر من عد يعد عدا، وهي مأخوذة من العدد والإحصاء. واصطلاحا كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. فالعدة هي مدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا من براءة رحم. فقولي مدة معينة هذه كما سيأتي معنا إما أن تكون 3 حيض، وإما وضع الحمل، وإما 3 أشهر. أما قولهم تعبدا لله تعالى أو تفجعا على زوج أو تأكدا من براءة رحم، هذه إشارة إلى علل وحكم العدة. مسألة حكم العدة. العدة واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فلقول الله سبحانه وبحمده: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما بالنسبة لعدة الوفاة فقد أشار الله عز وجل إليها بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما دليل السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. متفق عليه. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تتزوج فأذن لها فتزوجت. متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب العدة في الجملة. مسألة الحكمة من العدة. تلمس العلماء رحمة الله عليهم بعض العلل في بعض العدد، لأن أشرنا إلى أن بعض العدد الحكمة فيها تعبدية لا تعقل حكمتها. فمن هذه الحكم، وسيأتي معنا كذلك الإشارة إليه في ضمن شرحنا لهذا الكتاب، من ضمن الحكم اليقين ببراءة الرحم من الحمل، وذلك حتى لا يحصل اختلاط في الأنساب. ومن الحكم تعظيم حق الزوج وذلك في حال الوفاة، إذا توفى الزوج فإن المرأة تعتد بل تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. وقول المؤلف على كل حال يعني سواء كانت هذه المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وهذا سيأتي معنا أنه يفرق فيه ما بين عدة المفارقة بالموت وما بين المفارقة في الحياة. فالمفارقة بالموت تعتد المرأة فيه على كل حال حتى ولو لم يكن مدخولا بها، فبمجرد إبرام العقد والوفاة فإنها تعتد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فصل المؤلف رحمة الله عليه في عدة المفارقة بالموت فقال: هي على أحوال، إن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مسألة أنواع المعتدات. المعتدات سبع: الأولى الحامل، الثانية المتوفى عنها زوجها، الثالثة ذات الأقراء، الرابعة الآئسة، الخامسة الصغيرة التي لا تحيض، السادسة من ارتفع حيضها ولم تدري سبب ارتفاعه، السابعة امرأة المفقود. بدأ المؤلف رحمة الله عليه بعدة الحامل وتسمى أم المعتدات، فمن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها كما قال المؤلف وضع جميع ما في بطنها. وقول المؤلف رحمة الله عليه وضعها جميع ما في بطنها لأنها قد يكون في بطنها أكثر من جنين، فلو كان في بطنها توأم فوضعت الأول لم تنتهي العدة بذلك، لأنها لم تضع جميع ما في بطنها، وهذا لعموم قول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. قال المؤلف رحمة الله عليه: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها، وهذا بالإجماع. وأما عدة الحامل المطلقة فوضع حملها هذا على قول جمهور العلماء وهو الصحيح. فالحامل عدتها وضع الحمل سواء كان هذا بالوفاة وهذا محل إجماع، أو كان في الحياة وهذا على الصحيح وهو قول جماهير العلماء. الحالة الثانية قال: وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. وذلك لعموم الآية السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا كما سبق سواء كان مدخولا بها أو لا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. والإجماع منعقد على ذلك. مسألة: من مات عنها زوجها أو طلقها ولم تعلم بذلك إلا بعد مدة، فمتى تبدأ العدة؟ هل من وقت حصول الوفاة والطلاق أم من وقت علمها بذلك؟ الأقرب أنها تعتد من يوم أو من وقت حصول الوفاة والطلاق. وعلى هذا جماهير العلماء. لعموم الأدلة في ذلك. مسألة: دخول عدة الوفاة على عدة الطلاق الرجعي. صورة المسألة: مطلقة رجعية، هذه كم عدتها؟ 3 قروء. مات عنها زوجها، طلقت فدخلت في العدة 3 قروء، ثم مات عنها زوجها، فهذه تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10، وهذا بلا خلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة. هذه إشارة من المؤلف رحمة الله عليه إلى أحكام الإحداد، فنحتاج فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإحداد. الإحداد لغة الامتناع، الامتناع، وأما في الشرع فهو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى الرغبة في الزواج بها، وذلك مدة مخصوصة. مسألة: حكم الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما دليل السنة فحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على الميت فوق 3 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمسوا طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، هو أنواع من الطيب. ولحديث زينب بنت أم سلمة في الصحيحين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج لكن في أقل، في ثلاثة أيام وأقل. مسألة الحكمة من الإحداد، هناك عدة حكم تلمسها الفقهاء رحمة الله عليهم، منها سد الذريعة، لأن هذه المرأة لو تزينت كان ذلك مدعاة حصول الفتنة بها. ومن الحكمة كذلك أن هذه الشريعة جاءت لتوافق الفطر والطبائع لا لتخالفها. فهذه المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة حصلت لها مصيبة، وهذا مخالف لأمر الفرح والتزين ونحو ذلك، فجاءت الشريعة موافقة لذلك. وفي قول المؤلف رحمة الله عليه: ويلزم في هذه في 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 مدة هذه العدة أن تحد المرأة، فهم منه أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجال. وعلى هذا انعقد الإجماع، فلا إحداد على الرجل. بين المؤلف رحمة الله عليه بماذا يكون الإحداد، فقال: أولا بأن تترك الزينة في حديث ابن عطية السابق، فقد أشار الحديث إلى مجموعة أمور يجب على المرأة أن تتركها: الثوب، الاكتحال، والطيب. مسألة إن كانت مضطرة للاكتحال للتداوي لا للزينة فهل يجوز؟ محل خلاف. الأقرب الجواز، الأقرب الجواز، لأن هذه ضرورة. قال المؤلف رحمة الله عليه: والطيب، وهذا مما يحرم كذلك، وهو محل اتفاق من العلماء لحديث أمي عطية. وهل يدخل في الطيب كل ما له رائحة زكية؟ الجواب: لا. فالمراد بالطيب ما يقصد منه التطيب، ما يقصد منه التطيب، وعلى هذا فما تضعه المرأة من كريم مثلا على البشرة لترطيبها أو نحو ذلك، وإن كان فيه رائحة فهذا لا بأس به، لأن هذه الرائحة ليست مقصودة، فهذا لا يعتبر طيبا. قال المؤلف رحمه الله عليه: والحلي، وهذا محل إجماع أن المرأة في العدة لا تلبس الحلي، وقد دل على ذلك حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تلبس الحلي، الحديث عند أبي داود. مسألة: هل المنع من التحلي خاص لما ظهر من الحلي، أم أنه يشمل كذلك المخفي الذي لا يظهر؟ الجواب أنه شامل لما ظهر ولما استتر تحت الثياب. مسألة: هل المحرم هو استدامة التحلي أم استئنافه؟ هل المحرم أن تستأنف المرأة الحلي فتلبس حليا جديدا، أم المحرم حتى استدامته؟ الجواب: نقول إذا كانت متلبسة بالحلي قبل الوفاة فإنه يجب عليها إزالته، وعلى هذا فالمحرم هو الاستدامة والاستئناف. قال: والتحسين بحناء ونحوه، لحديث أم سلمة: ولا تختضب ويدخل في هذا ما كان أشد من الحنة من أمور الزينة أو الرسم على بشرة ونحو ذلك. قال في الأمر الثاني الذي يلزم المرأة التي في إحداد، قال: وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، وهذا لحديث الفريعة بنت مالك أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن ترجع إلى أهلها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة. والحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. خروج المحادة من بيتها لا يخلو إما أن يكون لضرورة، وإما أن يكون لحاجة، وإما أن يكون من دون حاجة ولا ضرورة، ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون خروجها لضرورة، مثل الذهاب إلى الطبيب أو حصول حريق في البيت أو نحو ذلك، الحكم يجوز لها الخروج ليلا أو نهارا. الحالة الثانية أن يكون خروجها لحاجة، أن يكون خروجها لحاجة. فالمؤلف رحمة الله عليه نص في حكم هذه الحال أنها تخرج نهارا لا ليلا. الحالة الثالثة أن تخرج بدون حاجة ولا ضرورة، فهذا يحرم عليها لمخالفتها للأمر. نعم، هنا مسألة أنه لو بلغها خبر وفاة زوجها وهي في غير بيتها، فهل تحتد في هذا البيت أو ترجع إلى بيتها؟ الجواب أنه يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، وعلى هذا فترجع إلى بيتها لأنه هو البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. وكون أن الخبر جاءها وهي خارجه هذا لا يضر، ويجب عليها الرجوع. نعم، ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما المفارقة في الحياة. هنا مسألة قبل أن ننتقل لهذه مسألة، وهي بعض الأمور التي يفعلها عوام الناس في الإحداد، وهي لا أصل لها. من ذلك امتناع المرأة من البروز وخروج القمر دون الشمس. وقد سمعت بعض العامة يعللون ذلك بما يثير الضحك، فيقولون: لا يجوز لها أن تخرج للقمر لأنه مذكر، ويجوز أن تخرج للشمس لأنها مؤنث فلا يضر. ومن هذه الأمور التي أحدثها الناس ترك المرأة للاعتناء بنفسها، فلا تغتسل ولا تمتشط ولا تقلم أظفارها ولا تأخذ الشعر الزائد المأمور بأخذه، ومن الأمور كذلك امتناع المرأة من الصعود إلى سطح المنزل. يقول: لا بد أن تبقى المرأة تحت سقف. ومن الأمور كذلك لبس السواد. ومن الأمور كذلك تعليق صورة الزوج المتوفي ووضع خرقة سوداء على صورته، وهذه كلها أمور لا أصل لها. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وأما المفارقة في حال الحياة فهي كذلك على أحوال. قال: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا كما أشرت سابقا يفرق فيه ما بين عدة مفارقة في الحياة وعدة مفارقة بالموت. فعدة مفارقة بالموت تعتد على كل حال، دخل بها أو لم يدخل بها. أما عدة المفارقة بالحياة فننظر، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإنه لا عدة له عليها للآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليه وللإجماع. قال المؤلف رحمه الله عليه في الحالة الثانية: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أم طالت. وهذا لعموم الآية السابقة الذي ذكرناه: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مسألة: ما المراد بالقروء؟ القروء جمع قر، فما المراد به؟ الأقرب أن المراد به الحيض، وعلى هذا ثلاثة قروء ثلاث حيض. قال المؤلف: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة، ومن لم تحض فالآيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال: وإن لم تحض، مثل بالصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد، ومثل بمن لم تحض، امرأة بلغت لكنه لم يأتيها الحيض. وذكر الآيسة وهي التي أيست من أن يأتيها الحيض فانقطع عنها، فهذه الأنواع من النساء عدتهن ثلاثة أشهر. مسألة: هل لابتداء الحيض وانتهائه سن معين؟ هذه المسألة مرت معنا في كتاب الحيض، قلنا أن الأقرب فيها أنه لا سن له ابتداء وانتهاء على الصحيح. قال المؤلف: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع أو نحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. إذا كانت المرأة تحيض ثم انقطع حيضها فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ارتفاعه لسبب معلوم، مثل له المؤلف رحمة الله عليه بالرضاع ونحوه كالعلاج، فالحكم قال: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، طال الزمان أو قصر، فهي مطلقة ولم تيأس من الحيض، ولهذا لابد أن تعتد به. قال: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. هذه الحالة الثانية، أن يكون ارتفاعه بدون سبب معلوم، الحكم أنها تعتد سنة. قال المؤلف: تسعة أشهر احتياطا للحمل، لأن الغالب في الحمل أن يكون تسعة أشهر، فإذا انتهت التسعة أشهر علمنا أنها ليست بحامل. قال: ثم اعتدت بثلاثة أشهر. ودليل ذلك حكم الصحابة، فالصحابة حكموا في هذه المسألة بما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. قال: وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. أمارات الحمل كانتفاخ البطن ونحوه، وتزول الريبة بوسائل إما بكلام طبيب موثوق أو بنزول الحيض ونحوه. قال: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. للمعتدات امرأة المفقود، والمفقود هو من اختفى فلم يعلم أحي هو أم ميت. ما عدة هذه المرأة المفقود زوجها؟ قال المؤلف: تنتظر حتى يحكم بموته. فإن قيل: متى يحكم بموته؟ يعني كم المدة التي تنتظرها؟ فالجواب ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، أنه بحسب اجتهاد الحاكم، فينظر الحاكم ويجتهد. وهذا يختلف اختلاف الأزمنة والبلدان، بلدان التي فيها حروب وقتل ليست كالبلدان الآمنة، ويختلف اختلاف الأشخاص من كبر وصغر، ويختلف باختلاف البلدان في تطورها في وسائل البحث عن عدمه. مسألة: إن حكم بموت الزوج فاعتدت الزوجة ثم انتهت عدتها فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، فما الحكم؟ الأقرب أن للزوج الأول الخيار، فإن شاء رجعت له وإن شاء تركها للثاني، سواء كان رجوع الزوج الأول قبل وطء الثاني لها أو بعده. لكن لو اختار الزوج الأول أن يأخذها فالسؤال: هل تعتد؟ فنقول فيه تفصيل: إن كان الثاني وطأها فإنها تعتد استبراء للرحم حتى لا تختلط الأنساب، وإن لم يطأها فلا عدة عليها، لأن هذا العقد تبين أنه غير صحيح. يقول المؤلف رحمة الله عليه: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. لا تجب النفقة على المعتدات. استثنى المؤلف رحمة الله عليه منهن الأول الزوجة الرجعية، فإنه يجب لها النفقة والسكنة لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وللإجماع. الثانية قال: أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الثانية ممن يجب لها النفقة: المطلقة البائن وهي حامل. والمطلقة البائن لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون حاملا، فهذه يجب عليها النفقة والسكنة حتى تضع حملها للآية التي ذكرها المؤلف وللإجماع. والحالة الثانية أن تكون غير حامل، فهذه وقع فيها الخلاف: هل يجب عليها النفقة والسكنة؟ والأقرب أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين أن زوجها أبو عمرو بن حفص طلقها طلاقا بائنا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. بسم الله الرحمن الرحيم، انقطع الصوت. فنرجع إلى آخر مسألة كنا نتحدث عن المطلقة البائن، وأنها لا تخلو من حالتين. ذكرنا الحالة الأولى أن تكون حاملا، وقلنا هذه يجب عليها النفقة والسكنة حتى تضع حملها للآية التي ذكرها المؤلف وللإجماع. والحالة الثانية أن تكون غير حامل، وهذه ذكرنا أنه حصل فيها خلاف، والأقرب أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبو عمرو بن حفص طلقها طلاقا بائنا، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنة، متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. تعريف الاستبراء: الاستبراء لغة طلب البراءة، واصطلاحا ما ذكره المؤلف رحمه الله عليه تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. والحكمة من الاستبراء تيقن براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. قال المؤلف رحمه الله عليه: فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. ثلاث حالات: إذا ملك الرجل أمة وأراد أن يطأها وكان لها زوج أو كان سيدها الأول يطأها، فإنها لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون من ذوات الحيض، الحكم يجب أن تستبرئ بحيضة لنتيقن من براءة الرحم. الحالة الثانية إن لم تكن من ذوات الحيض كالصغيرة والعائسة، الحكم يجب أن تستبرئ بشهر، فالشهر هنا مقابل الحيضة. الحالة الثالثة أن تكون ذات حمل، الحكم تستبرئ بوضع حملها. وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود. مسألة: إذا لم يكن لها زوج، الأمة إذا لم يكن لها زوج أو كان سيدها ليس برجل، كان سيدها امرأة أو طفل، فهل يجب على من ملكها إذا أراد وطأها أن يستبرئها؟ خلاف. الأقرب أنه لا يجب، لأن الاستبراء إنما وجب لتيقن براءة الرحم من الحمل، وقد علم هنا البراءة لأنها ليس لها زوج وليس سيدها برجل. والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الباب الأخير في كتاب النكاح، فقال: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. ذكر المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب أكثر من مسألة، بدأها بالنفقات. تعريف النفقات: النفقات المراد بها كفاية من يمونه من تحت يده من السكنى والملبس والطعام والشراب. قال المؤلف رحمة الله عليه: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف حسب حال الزوج، بقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، في حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بدأ المؤلف رحمه الله عليه بالحديث عن نفقة الزوجات لعظيم الحق بينهما. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول المؤلف رحمة الله عليه: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها. وقول المؤلف على الإنسان، يقول أهل الأصول على تدل على الوجوب، فهي دالة على الوجوب. ومنه استدل بوجوب العمرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ونفقة الزوجة دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وأما دليل السنة فحديث جابر الذي أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بتقوى الله في النساء، وقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي الصحيحين في حديث عائشة أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي له، فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والإجماع منعقد على ذلك. قال المؤلف رحمة الله عليه: بحسب حال الزوج. هنا مسألة: هل المعتبر في الإنفاق حال الزوج أم حال الزوجة؟ الأقرب ما مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه أن المعتبر حال الزوج لا حال الزوجة، لأن الله عز وجل اعتبر حال الرجل فقال: لينفق ذو سعة من سعته. وعلى هذا فلو كانت المرأة غنية وزوجها فقير فالواجب نفقة فقير، ولو كان الرجل غنيا والمرأة والزوجة فقيرة فالواجب هنا نفقة غني. مسألة: لو كان الزوج غنيا ثم افتقر فهل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟ يعني هل هذا سبب شرعي لطلب الطلاق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فهل هذا سبب؟ الجواب: نعم، لها أن تطلب الطلاق. وعلى هذا قول جماهير العلماء. قال المؤلف رحمة الله عليه: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى النفقة على الأقارب، والنفقة على الأقارب إنما تجب بشروط. الشرط الأول: فقر القريب المنفق عليه وعجزه عن التكسب، فهذا يشمل من لا مال له، ويشمل العاجز عن كسب المال لعجزه عن العمل لمرض أو غيره. دل على ذلك قوله تعالى فآتي ذا القربى حقه والمسكين الآية. وقد أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى هذا الشرط بقوله وفروعه الفقراء. الشرط الثاني غنى المنفق، وقد دل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأنه لو كان فقيرا وأوجبنا عليه النفقة لكان في هذا ضرر عليه وعلى من تحت يده من زوجه وأبناء. وقد أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى هذا الشرط بقوله إذا كان غنيا. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب ولا عكس، يعني لا يشترط أن يكون المنفق عليه وارثا للمنفق. دل على هذا الشرط قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وقد أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى هذا الشرط بقوله وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه في الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما إلا ما يطيق، رواه مسلم. هنا انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى السبب الثالث من أسباب وجوب النفقة وهو ملك اليمين. فأسباب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة وملك اليمين. فيجب أن ينفق على مملوكه، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب قوله تعالى وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وأما دليل السنة فالحديث الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه هنا. قال المؤلف وإن طلب التزويج زوجه وجوبا لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولأنه ربما وقع في الحرام بتركه للزواج. فإن لم يقدر أن يزوجه فإنه يبيعه على من يقدر على تزويجه. قال المؤلف وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. هذه النفقة على البهائم. من حقوق البهائم أولا أن يقدم لها ما يصلحها من الطعام والشراب والمأوى. ثانيا أن لا يكلفها ما يضرها، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه، الحديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحديث متفق عليه. مسألة: إذا عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها فما الحكم؟ يخير بين ثلاث أمور. الأمر الأول أن يبيعها على من يقدر على النفقة عليها. الأمر الثاني أن يؤجرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت واضح؟ طيب قطع الصوت. كنا في مسألة، قلنا إذا عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها فقلنا أن الحكم أنه يخير بين ثلاث أمور: الأمر الأول أن يبيعها على من يقدر على النفقة عليها، الأمر الثاني أن يؤجرها على من يستخدمها ويقوم بمصالحها، الأمر الثالث أن يذبحها إذا كانت مما يؤكل. فإن كانت البهيمة لا تشترى ولا تؤجر ولا تؤكل وهو عاجز عن الإنفاق عليها فإنه يسيبها ويتركها. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. ختم المؤلف رحمة الله عليه كتاب النكاح بذكر أحكام الحضانة، وهنا مسائل. المسألة الأولى: تعريف الحضانة لغة مشتقة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب، سميت بذلك لأن الكافل يضم الطفل إلى جنبه. واصطلاحا ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه: حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. فهم من ذلك أن الحضانة تشمل أمرين: الأمر الأول حفظ الطفل ووقايته عما يؤذيه ويضره في دينه ودنياه. الأمر الثاني تربيته بما يصلحه دينا ودنيا. وقوله حفظ الطفل فهم منه أن الحضانة خاصة بمن لا يميز ولا يستقل بأمره، الحضانة لا تكون للكبير. مسألة: ما سبب الحضانة؟ سببها الفراق بين الزوجين. مسألة: شروط الحضانة. الحضانة لها خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم، وعلى هذا جمهور العلماء لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا يبين خطورة أن يتولى الحضانة الكافر. هنا مسألة: هل يشترط أن يكون الحاضن عدلا عفيفا وعليه فلا حضانة لفاسق؟ الجواب: الأقرب أنه لا يشترط، لأن الناس من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتوقون حضانة الفاسق، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع الحضانة من أحد بسبب فسقه. الشرط الثاني التكليف، والتكليف يشمل وصف العقل ووصف البلوغ، فلا حضانة لصغير ولا لمجنون، لأنهم عاجزون عن رعاية أنفسهم، فرعايتهم لغيرهم من باب أولى. الشرط الثالث القدرة على القيام بأمور المحضون المالية والبدنية والنفسية، فلا حضانة لعاجز عن ذلك كالفقير وصاحب العاهة ونحوهم. الشرط الرابع أن يكون الحاضن حرا، فلا حضانة لرقيق، لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه فعلى غيره من باب أولى. الشرط الخامس إذا كان الحاضن الأم فإنه يشترط ألا تتزوج، فإنه يشترط ألا تتزوج. فإذا تزوجت المرأة فإنه يسقط حقها في الحضانة لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع منها طفلها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت فإنه لا حق لها. مسألة: هل إسقاط الحضانة يكون بمجرد عقد أو بالدخول؟ الأقرب أنه بمجرد العقد، هو قول جمهور، هو قول جمهور العلماء. والحكمة من إسقاط حقها في الحضانة إذا تزوجت لأنها مشغولة بحق زوجها الجديد، وهذا من محاسن الشريعة. فقد رأت الشريعة في هذه المسألة حق الطفل وحق الزوج. فهذه المرأة إن اهتمت بزوجها فرطت في حق طفلها، وإن اهتمت بطفلها فرطت وقصرت في حق زوجها، ولهذا يسقط حقها في الحضانة. هنا مسألة، وهي: إذا رضي الزوج، لو رضي الزوج بالحضانة فرضي أن تأخذ طفلها معها، فهل يرجع لها الحق؟ الجواب نعم، فتكون الأم هنا أحق بالحضانة، لأن حقها سقط في الصورة الأولى لأجل حق الزوج الجديد. فإذا أسقط الزوج الجديد حقه رجع حق الحضانة للزوجة. نعم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. فالحضانة واجبة، لأن بتركها هلكة لهذا الطفل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 7، لأن الأم أعظم شفقة ورحمة على ولدها من غيره. فالأم إذا كان الطفل دون 7 سنوات أحق به سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن هذا بثلاث شروط: الشرط الأول ألا تتزوج، الشرط الثاني أن يرضى الزوج الجديد بالحضانة، الشرط الثالث أن تكون صالحة للحضانة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه، فأيهما اختار خير بين أبويه فكان مع فكان مع من اختار لحديث أبي هريرة عند أهل السنن أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصالحها من أمها أو أبيها. فالطفل إذا بلغ 7 فإنه يفصل، فإن كان ذكرا خير، وإن كانت أنثى فإنها لا تخير، وإنما ينظر للأصلح لها، يعني يختار لها ولا تختار هي. قال ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، وبقاؤه في هذه الحالة ضرر على هذا الطفل وتضييع له. بهذا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من كتاب النكاح، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يجزل المثوبة والأجر على مؤلف هذا الكتاب عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم.